إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذه الندوة الثانية من ندوات هذا المؤتمر، وهي ندوة مهمة لأنها حديث الساعة، ولأنها تشغل بال العالم كله، إنها ندوة الغلو والتطرف والإرهاب معناه وأسبابه. هذه ندوة اليوم وندوة الغد مكملة ومتممة لهذه الندوة، والحديث فيها يدور حول آثار الغلو والتطرف والإرهاب وسبل وعلاجه. تكون غدا بإذن الله عز وجل، ويشارك في هذه الندوة أصحاب الفضيلة المشايخ من اليمين، فضيلة الشيخ سليم بن عيد الهلالي، وفضيلة الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي، وعن شمالي فضيلة الشيخ أسامة القوصي، وأنا مدير هذه الندوة محمد بن موسى نصر آل نصر. أيها الإخوة، إن المصطلحات تدل على المعاني لأنها قوالب المعاني، والمصطلحات الإسلامية الواردة في القرآن والسنة لا ينبغي أن تستورد من الشرق أو من الغرب، بل ينبغي أن يرجع فيها إلى العلماء وإلى أهل الاختصاص، عملا بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبقوله: ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى الذين يستنبطونه منهم، ولو ردوه إلى الله والرسول، ولو ردوه إلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فينبغي في المصطلحات الإسلامية أن يرجع إلى أهل العلم وأهل الاختصاص وأهل الشرع. وللأسف أن المصطلحات الإسلامية قد سميت بغير أسمائها، وهذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيسمونها بغير اسمها ليكونن أقوام من أمتي، وربما يكون هؤلاء مقلدين لأهل الكتاب أو مقلدين لأعداء هذه الأمة، ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحريرة والمعازف والخمور يسمونها بغير اسمها. فمثلا أيها الإخوة، إن الدفاع عن النفس وذب العدو الصائل عن الأرض والعرض والمال والأهل حق كفلته شرائع السماء جميعا، وكفلته القوانين والدساتير الدولية، لكننا للأسف في هذا الزمان الذي يغلب الظلم على أكثر البلاد وأكثر العباد، نرى أن من يقوم بالدفاع عن نفسه دفاعا مشروعا يرمى بالتطرف والإرهاب، ويطلق هذه العبارة حتى تشمل من ينضوي تحتها ومن هو بريء منها ومن هو بعيد منها بعد المشرقين. فلا بد من ضبط المصطلحات ومعرفتها ومعرفة عم تنزيلها على من تنزل ومن تتوفر فيه شروطها أو تنتفي عنه مواصفاتها وشروطها. حول هذا الموضوع المهم يحدثنا فضيلة الشيخ أبو حاتم أسامة القوصي حفظه الله، ما معنى الغلو والتطرف والإرهاب من منظور إسلامي شرعي؟ فليتفضل مشكورا. بعد الترجمة بالطبع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. The Sheikh Abu Anis, Jazahullahu Khairan, he began by reciting and rehearsing Khutbat al-Hajj. And then after that, Ikhwan, he said that this is the second symposium from the symposiums that are going to take place in this convention. And today's symposium at this particular time, it is an extremely important symposium because it is the Hadithu Sa'a. It is the kalam and the speech about what is happening right now at this very hour. This is an issue that we're going to talk about in this symposium that has preoccupied the whole world at this very moment. And the symposium is about al-ghulu, going overboard. And it is about at-tatarruf and being extremism. And about al-irhab, which is terrorism. So we're going to talk about what is the meaning of al-ghulu and al-tatarruf, extremism, and what is the meaning of al-irhab, which is terrorism, and what are the causes of these three things. And tomorrow, insha'Allah ta'ala, we'll talk about these same three issues, al-ghulu, going overboard, al-tatarruf, extremism, and irhab, terrorism, but we'll talk about what are the effects of it and how do we rectify it, the asar and the ilaj of these three things. So today we're going to talk about the meaning of it and why. Where does it come from and why does it take effect? The people who will participate in today's symposium, as you can see, starting from my right, we have the Sheikh Salim ibn Eid al-Hilali. And then to his left, we have Ali ibn Hassan ibn Abdul Hamid al-Halabi. And then to my left, the left of the Sheikh Abu Anis, we have Sheikh Usama Al-Qusi, and I am the Sheikh Abu Anisat. I am Muhammad Ibn Musa Ibn Nasr Al-Nasr, and I will be the mudir of the symposium, or the one who will be directing the issue. Brothers in Islam, the mustalahat, or the technical terms, they point to the meanings of issues. When you deal with technical terms, the technical terms that we use, they help us to understand issues. As it relates to us, the Ummah of Al-Islam, the technical terms of the Qur'an and the technical terms of the Sunnah, we cannot take them and have them defined for us by the East or the West. But instead they are defined and they are explained and they are understood as a result of taking them from the ulama of Al-Islam and the Ahlu Al-Ikhtisaf, those people who specialize in these issues. And this is practicing what Allah subhanahu wa ta'ala commanded us to do. To look at the ulama to determine and define for us the technical terms when he said in the Quran and ask the people of knowledge, ask the people of a zikr if you don't know. And Allah also mentioned in the Quran, and if they would have only returned the affair to the messenger and to those who have been endowed with knowledge, they would have made the istinbat, they would have extracted from that knowledge what the people needed to know. The Shaykh, he went on to say, unfortunately, I'm sad to say, that the mustalahat or the technical terms of Al-Islam, they have been given definitions and meanings other than their proper definitions and meanings. And this is what the Prophet told us was going to happen, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. And even though he said it was going to happen, he said it at his time, the ibra or the lesson that we learn is from the general statement that he made, and the lesson is not from the specific reason why he said this. When Rasulullah made this statement that the people are going to start to change the meaning of names, the cause or the reason that made him say that, the lesson that we get and the benefit of his statement comes from the general term. He says, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, there are going to come a group of people from my ummah. And then the Shaykh, he stopped and he expounded and he said, they may be from the people who make taqleed, or they may even be from the enemies of Islam, non-Muslims. So when Rasulullah said, people from my ummah, we also may find people who are non-Muslims coming up with this, these terms and calling them other than what they mean. He said, sallallahu alayhi wa sallam, there will be a group of people from my ummah who will do the zina. They will fall into the zina and they will wear the silk and they will use instruments made of music and they will drink khamr and they will call those things by other than their name. They will make zina, they will make it halal, they will make harir or silk halal and the instruments of music, and they will take khamr as well and they'll call it by other than its name. So this goes to show that the people will change the true meaning of the technical terms. An example of that and an illustration of that is that an individual, he may protect himself and repel harm from falling upon himself from the enemy. He may protect his land, he may protect his honor, he may protect his money, he may protect his family members. And his protection of himself is the haq, and he's allowed to do so. He has been allowed to do so by every religion that is divinely revealed, and even by the qawaneen or by the laws that the people have given to themselves, whether those laws are national or international. But we find a group of people who are the oppressors in the land. Those people who dish out the most oppression, they come and they define that this man's actions are the actions of terrorism, or the actions that are not acceptable when in fact he only protected himself. And they call this tatarruf, going overboard, they call it terrorism, to the point that their definition and their ruling, it may fall on him and it may fall on other people who are innocent and who are guilty. So what we want to do here today is we want to give some light and shed some light on the importance of tying up the importance or showing the importance of giving the proper meaning to the mustalahat, to the technical terms in Al-Islam. Those people who the conditions of that definition fall upon, they should be looked at as that thing. And those people who are not falling into the description, they should not be made accountable to have that description carried on them. So this will be done by our Sheikh Abu Hatim Usama Al-Qusi, who will explain to us the meaning of Al-Ghulu, and the meaning of Al-Tatarruf, and the meaning of Al-Irhab.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا اليوم في هذه الندوة مقابل لحديث أمس، فكان حديثنا في ندوة أمس عن الوسطية والاعتدال، واليوم عن ضد ذلك ومقابله التطرف والغلو والإرهاب. ولما عرفنا وعرفنا الاعتدال والوسطية بأنه العدل، فإننا نعرف المقابل بأنه الظلم، فالغلو ظلم والتطرف ظلم والإرهاب ظلم، وهذا باعتبار ما نعيشه اليوم، وإلا فبعض هذه المصطلحات كالإرهاب مثلا يستعمل في معناه الشرعي بغير المعنى الذي يريده من يستعملون هذا اللفظ في أيامنا هذه. فالله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولولا أن الدول تعد جيوشا، هذه الجيوش توقف الأعداء عند حدودها، وهذا هو المقصود بقوله ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلولا أن الدول لديها جيوش لاعتدى بعضها على بعض، وليس هذا المعنى هو الذي يريده من يستعملون لفظة الإرهاب في أيامنا هذه، إنما يستخدمونها كما قلنا بمعنى الغلو وبمعنى التطرف، وإن كانوا يخصونها بالغلو المادي الذي فيه عدوان على الغير بالسلاح. فالشاهد على كل حال أن تعريف الوسطية والاعتدال بالعدل يقابله تعريف التطرف والغلو والإرهاب بالظلم، هذا أفضل ضابط في المسألة. لماذا؟ لأن كل بعد عن الوسط يعد تطرفا، ولأن كل بعد عن الاعتدال يعد غلوا، ويعد أيضا تفريطا وجفاء، وهو ظلم. العدل هو التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، هذا هو العدل، وليس كما يقول بعض الناس إن العدل هو التسوية مطلقا، هذا غلط ولا يرضاه الناس في أي شيء. يعني لو أن أستاذا اختبر الطلاب وهم مختلفون في المستوى، وكل طالب له مستوى مختلف، وأعطى الجميع درجة واحدة في الاختبار، هل يكون عادلا؟ لا، ظلم، لأنه فرق سوى بين المختلفات. أو الطلاب الذين حصلوا على نفس الدرجة أعطى كل منهما درجة أو كل منهم درجة مختلفة ففرق بين المتماثلات، ظلم. فالعدل التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، والظلم ضده، التسوية بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات. اسمعوا إلى قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. طيب، ما الظلم الذي غلوا به؟ سووا بين المخلوق والخالق، سووا عيسى عليه السلام بالله، وهل عيسى عليه السلام مساوي لله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا غلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح الآية فيها عيسى ابن مريم. إنما المسيح ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فسووا بين عيسى عليه السلام وبين رب السماوات والأرض، وبهذا سووا بين المفترقات فظلموا. ولذلك فالشرك أعظم الغلو وأعظم الظلم، أعظم الظلم هو الشرك. قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك غلو، الشرك غلو. المقابل التفريق بين المتماثلات، عيسى عليه السلام رسول الله، وموسى عليه السلام رسول الله. فمن آمن بموسى عليه السلام وكفر بعيسى عليه السلام فرق بين متماثلات، فيكون ظالما ومفرطا في نفس الوقت. وكذلك من آمن بموسى وعيسى عليهما السلام ثم كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين المتماثلات. ولذلك العدل ما قاله الله عز وجل لا نفرق بين أحد من إيش؟ من رسله. أمنا بالجميع، هذا هو العدل والإنصاف والتوسط والاعتدال، وضده غلو وظلم أو تفريط وتساهل. فالشاهد على كل حال هذه المصطلحات ضد الوسطية والاعتدال، هذا باختصار التطرف والغلو والإرهاب ضد الوسطية والاعتدال وتقابلها. وهي كما قلنا في عصرنا هذا فيها معنى العدوان ومعنى الظلم ومعنى المبالغة في الأمور بتكفير الناس أو التشهير بمن لا يجوز التشهير به، أو التفجير أو القتل لمن لا يجوز قتله، ترويع الآمنين. كل هذه المصطلحات مرادة في هذه الكلمات. وأسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت في بيان المراد، والله تعالى أعلى وأعلم.
Sheikh began by praising Allah subhanahu wa ta'ala and then sending peace and blessings upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. And then he said today's speech, Ikhwan, it is going to be the opposite of what we talked about yesterday. Yesterday we talked about al-wasatiya and al-i'tidal, being in the middle and being balanced. That's what we talked about. Today we're going to talk about the opposite of that, and that is the contrast of at-tatarruf, extremism, and al-ghulu, going overboard, and al-irhab, which is terrorism. Yesterday we explained that al-wasatiyah, being in the middle, being just, this is al-adl. So if we're going to talk about the opposite of al-adl, then the meaning is going to be the opposite of al-adl is al-zulm. So therefore, just as al-wasatiyah, as we understood and learned yesterday, is al-adl, the opposite of al-adl is al-zulm. So al-ghulu and al-tatarruf and al-irhab, all of that is zulm, because it is in contrast to al-wasatiyah. And we say that with the i'tibar, and given the consideration of what we're living today and what we're witnessing today. Today, the words that we're using, we have to understand that these words have their meaning in our religion. The words that we're mentioning, they have their meaning in our religion. And the religious meaning that comes from the Quran and the Sunnah as it relates to these issues, they're not the same meanings that these people have attached to the words that we're speaking about today. For an example, the word irhab, which terrorism comes from that word. Allah mentioned it in the Quran when He said, and prepare yourselves with whatever you can prepare yourselves with of power and horses, so that you can strike terror into those who are my enemies and your enemies. So Allah used this word irhab here. And it doesn't have the same meaning as these people are telling us today. Allah told us in the Quran, make preparations with all of the power and all of the might that you can from the horses, and so that you can strike terror into the hearts of my enemy and your enemy. The Sheikh, he said, any country in the world, any country, when they prepare their army, and they put their army out in order to prevent other opposing lands and other opposing nations from coming to them to attack them, to keep those
their enemies at bay and in their proper place. This is the meaning of that ayat, that in Islam we've been ordered to do the thing that these people are doing. They make the other armies of the other nations take stock and beware of their power so that they don't come and make the i'tida and they don't oppress and come and they try to harm their nation. So the meaning of the issue today has another meaning. It means udwan. It means being oppressive. It means taking weapons, killing the person who doesn't deserve to be killed, going overboard and harming people whose blood shouldn't be shed. That's the meaning that the other people give the concept of irhab, and is different in the religion of al-Islam. So therefore, ikhwan, when we gave al-wasatiyah the definition that al-wasatiyah is al-adl, is being just, then the opposite of al-adl is dhulm, and al-tatarruf, and al-ghulu, and irhab, all of this is dhulm. And we say that this is the best dhabit to make these opposites and give this illustration this way. It is the best way to help us to understand the issue. The Sheikh said, why? He said, because every time you get away from the middle, make us we are, or making it the same between things that are similar. And the opposite of that is making distinctions and differences and making the tafriq between the things that are different. Shown us this concept in the Quran when he said, O Ahlul Kitab, O people of the book, do not make ghulu, do not go overboard, and do not say anything about Allah except the truth. Verily, Isa, the Messiah, Isa ibn Maryam, is the messenger of Allah and the kalima that Allah gave to Maryam, and he is the spirit from him. The Sheikh said here, the people from Ahlul Kitab, the Christians, they made the taswiyah. They made Isa ibn Maryam similar to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is ghulu. Allah called it ghulu, going overboard, when they made Isa similar to the Creator. So this is oppression. And similar to the oppression also is when you make tafriq and you make distinctions between things that are different. The Sheikh gave the example of the person who believes in Maryam, Isa ibn Maryam, and then he doesn't believe in Musa. He believes in Isa ibn Maryam, and then he doesn't believe in Musa. He's supposed to believe in this one, and he's supposed to believe in that one. And then he added on to that, the person believes in Isa and Musa, and then he doesn't believe in Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. He said, this is oppression, and it is zulm. So as it relates to al-adl, as it relates to justice, Allah mentioned in the Quran to prove the point, we do not make any tafriq. We do not make any distinction between the messengers. Why? Because they're all the same as it relates to us believing in them. So the shahid, or the point that we're trying to prove here, is that al-ghulu and al-tatarruf and al-irhab, it is the antithesis of al-wasatiyah. Al-wasatiyah is al-adl. And the opposite of al-adl is al-ghul. So if al-wasatiyah is al-adl, and the opposite of al-adl is al-ghul, al-ghulu, wa-tatarruf, wa-irhab, they are all zulm. And this is what we're seeing today, that the people attach a different meaning to these Islamic concepts. And they mean blowing up things, killing people who don't deserve to be killed, oppressing people, carrying weapons against those who shouldn't be, weapons shouldn't be carried against them.
جزا الله أخانا فضيلة الشيخ أبو حاتم القوصي حفظه الله على هذه الإفادة حول هذه المصطلحات معنى الغلو والتطرف والإرهاب. أقول أيها الإخوة إن الإرهاب الذي يدندن حوله العالم اليوم وخصوصا أعداء الإسلام لا يعطون تعريفا دقيقا له. فنلاحظ الازدواجية في إيقاع الإرهاب، ونرى للأسف الظلم والتعسف في إيقاعه على المسلمين فقط، وكأن الإرهاب أصبح لصيقا بأمة الإسلام، وكأن دول الغرب لا تعرف الإرهاب. والأحداث التي نتابعها كل يوم تدل على أن الإرهاب ظاهرة موجودة في كل الأمم والشعوب، وليست هي في بعض المسلمين، لا أقول في المسلمين، وإنما أقول في بعض أهل الغلو ممن ينتمي إلى الإسلام. فالإرهاب مرفوض في كل صوره وأشكاله، سواء صدر من بعض المسلمين أو من اليهود أو من النصارى أو من أي ملة ونحلة. فتسميم أنفاق في طوكيو كما حدث في بعض السنين الماضية هذا لم يقم به مسلمون، والبعض الأحداث التي جرت في بعض الدول الغربية وهي يعني فيها إرهاب وفيها بطش وظلم لم يقم بها مسلمون ولله الحمد. فلماذا يلصق الإرهاب فقط بالمسلمين وماذا وراء ذلك؟ فلذلك ينبغي أن يكون هناك عدل، وأن الإرهاب يكون مرفوض. فمن يقتل الأطفال ويهدم البيوت ويضرب المسلمين بالأسلحة المحرمة دوليا، أليس هذا هو الإرهاب؟ ومن يمنع الفتاة المسلمة أن ترتدي جلبابها في مدرستها، أليس هذا إرهاب وتحجير فكري؟ فلذلك ينبغي العدل في التعامل في مسألة الإرهاب. وعلى كل حال، فالغلو المؤدي إلى الإرهاب والتطرف له أسباب داخلية وخارجية. أسباب داخلية من داخل المجتمع أو داخل الأفراد والجماعات التي يصدر عنها الإرهاب، سواء كان حرافا في العقيدة والمنهج، لأن الانحراف في العقيدة والمنهج من أسباب الغلو والتطرف والإرهاب، أو كان جهلا في الدين، أو كان تعصبا لحزب أو جماعة تطرفت في أفكارها وغلت في تصورها، أو كان سبب ذلك عياذا بالله سوء التربية وتهميش العلماء وعدم الاستفادة منهم والاسترشاد بآرائهم. كل هذه أسباب قد تكون داخلية عند البعض وقد تكون عند البعض الآخر ليست أسبابا. حول هذا الموضوع يكلمنا فضيلة الشيخ سليم بن عيد الهلالي، فليتفضل مشكورا وبارك الله فيه وفي الجميع.
After that, Ikhwan, the Sheikh Abu Anas, he asked Allah Azza wa Jal to give Sheikh Abu Usama Abu Hatim his reward. He said, concerning the mustalahat or the technical meanings in al-Islam, like the one al-Irhab or terrorism, these definitions, as we mentioned, they come to us from the enemies of al-Islam. And if we were to really look at the situation and consider, we will find that these people do not give a precise definition of terrorism. And we see the double standards, or the izdiwajiyah, we see the double standards that those people use when they give their definitions. For an example, and this is something that's clear, when they oppress the Muslims as they do, why don't they call that irhab? Why is it that irhab or terrorism is something that only is connected to the Muslims and no one else, as if the West, they don't know that they are falling into the same issue? The incidents that have happened recently and that are happening, we find that all of them show and they prove that terrorism is being perpetrated and it's being committed by every nation and every group of people. Everyone is guilty of it. It's not just something that the Muslims are doing. And when I say the Muslims, I mean a group from the Muslims. Those people who have gone overboard, and they're extreme in their understanding of Islam.
So terrorism is present with some Muslims, and it's present with the Jews, and it's present with the Christians, and it's present with all of the nations. Everyone has some terrorism that they're guilty of. We see some of the things that have happened in the past, not in the, you know, in the distant past. It's not too long ago. We saw a lot of things that have taken place that the Muslims, alhamdulillah, they had nothing to do with that. And yet the people, they do not highlight those issues and make it something that comes out like they do with the Muslims. Why is that? We need to ask ourselves. Why is it that they always connect terrorism with the Muslims and the Ummah of Al-Islam? What is the intent behind that? What is the goal and the objective of these people who are always claiming that they are just and they want just? We say you have to be just in the things that you say. How can you not consider killing children, demolishing innocent people's homes, taking weapons that the international community have said you shouldn't use those types of weapons? How can that not be considered terrorism when they train those weapons on innocent civilians? How is it not considered to be terrorism? Terrorism in thought, the irhab al-fikri, how could it not be the terrorism in thought when they try to force and compel a Muslim woman, a Muslim girl, from wearing her hijab? Why shouldn't she be allowed the freedom to wear her hijab? And why isn't that considered to be terrorism? The Sheikh said, ala kulli hal, in any event, the ghulu, extremism and going overboard, it always leads, al-ghulu, it always leads to at-tatarruf, going to the extremes. So the reasons for the ghulu, the reasons for being extreme, these reasons sometimes they are internal and sometimes they are external. Sometimes they're happening and they are internally embedded in the society. And the individuals who fall into ghulu and the tatarruf, and the jama'at or the groups that fall into extremism and terrorism, they may have some inhiraf in their aqidah. What they believe may cause them to fall into this. Their minhaj may cause them to go overboard. Ignorance of the religion may cause them to go overboard. Their ta'asub to their hizb, the fact that they have al-asabi and ta'asub to their group or their party or their jama'at. Or maybe it's the fact that they have a bad training, bad tarbiyah. Or maybe they have disconnected themselves from the ulama, those people are responsible for guiding them and giving them instruction. All of these are factors that figure into the equation internally, and some are external. So we're going to have now a Sheikh Salim ibn Eid al-Hilali to talk to us now about shedding light on what are some of the asbab, some of the reasons that lead to al-ghulu and al-tatarruf and irhab.
الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فإن للغلو والتطرف أسبابا داخلية كثيرة نشير إلى بعضها من أسباب التطرف والغلو الفوضى العلمية والجهل بمقاصد الشريعة ولهذا يشير الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما أو يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا وفي رواية رؤساء جهال فسئلوا بغير علم فسئلوا فأفتوا بغير علم وفي رواية فيفتون برأيهم فضلوا وأضلوا عندما يذهب العلماء يتخذ الناس رؤوسا ورؤساء جهالا يستفتونهم فيفتونهم بآرائهم وأهوائهم فيفتون بغير علم فيقع ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وتقع ما نحذره من التطرف والغلو ومن أسباب الغلو أيضا التعالم والتعالم هو أن يظن الإنسان في نفسه العلم وهو ليس كذلك. فإذا علم مسألة أو مسألتين أو قرأ كتابا أو كتابين أو جلس في محاضرة أو محاضرتين ظن أنه تربع على كرسي الفتوى وأصدر الفتاوى ذات اليمين وذات الشمال. والرسول صلى الله عليه وسلم يصف الخوارج وهم أهل الغلو والتطرف من هذه الأمة بقوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فهم يقرؤون القرآن لكن قراءة سطحية ويظنون أنهم يعلمون وهم لا يعلمون. فلذلك إذا حدث التعالم في النفس أحدث فيها الكبر، ولذلك فالكبر والعجب بالنفس من أسباب التطرف والغلو. انظروا إلى الثلاثة رهط الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، قارنوا عبادتهم بعبادة الرسول، فسألوا عن عبادة الرسول فأخبروا بها فتقالوها وجدوها قليلة، فقالوا لابد أن نزيد، لابد أن نزيد في العبادة. فهنا دخل العجب لأنفسهم وظنوا أن أنفسهم تستطيع القيام بما لم يقم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر، والآخر قال فأقوم الليل، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. ثم أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم وقعوا في الغلو، فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر. هذا هو الوسط والاعتدال والحق، وأصلي وأرقد، هذا هو الوسط والاعتدال، وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. من غلا ومن شذ ومن تطرف ومن ابتدع ومن أحدث في دين الله فليس هو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما يحدث التعالم في النفس ويحدث فيها الكبر والعجب يحدث الاستعجال، فيتسرع الناس أهل الغلو إلى قطف الثمرة قبل نضوجها، فيقعون بسبب استعجالهم فيما حذر منه الحق وحذر منه الشرع وحذرت منه الفطرة، فيقع الغلو والتطرف والإرهاب. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث خباب بن الأرت ولكنكم تستعجلون. عندما يقع الاستعجال يقع ما لا تحمد عقباه من الأمور التي نحن نتكلم فيها. كذلك صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يرجع بعضكم بعدي كفارا بسبب التفرق والاختلاف، أي لا تفعلوا فعل الكفار حيث يضربون رقاب بعضهم بعضا بسبب اختلافهم وبسبب تفرقهم وبسبب اختلافهم في دينهم وعلى رسلهم. أيضا من أسباب الاختلاف وقوع التشبه بأهل الكتاب، فالتطرف ليس ظاهرة إسلامية كما سبق ولا يختص بأمة من الأمم كما ذكر، بل هو ظاهرة عالمية. يوجد في اليهود متطرفون، ويوجد في النصارى متطرفون، ويوجد في المسلمين، ويوجد في كل أمة من الأمم متطرفون. فلماذا يلصق بأمة الإسلام؟ لأن قسما منهم وقع في التطرف نتيجة تشبه بأهل الكتاب. ولذلك كثير من وسائل التغيير لم ترد في الشرع، وإنما استوردها من أهل الكتاب ومن الكفار ومن النصارى، مثل المظاهرات ليست في الإسلام، الإضرابات ليست في الإسلام، الاعتصامات ليست في الإسلام، كذلك العمليات التي يقتل العبد فيها نفسه ليست من منهج محمد صلى الله عليه وسلم إلا في حالات معروفة في الشرع. فلذلك عندما يتشبه بعض المسلمين بما يحدث في الأمم الكافرة يقع تطرف ويقع غلو ويقع إرهاب. وسمعتم قول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. إذن أهل الكتاب غلوا فتبعهم بعض المسلمين في التشبه بهم فوقعوا في الغلو والتطرف والإرهاب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد، the Sheikh, he said that for extremism, for excessiveness in the religion, it has its causes, it has its reasons. And he said there are many internal causes for this terrorism and this extremism and this excessiveness in religion. And he said the first and foremost of them is the absence of Islamic knowledge and ignorance. As we find in the hadith in which the Messenger sallallahu alayhi said, Allah does not snatch the knowledge or take the knowledge away from people by snatching it from the hearts of people. But rather, he does so by causing the leading scholars, the knowledgeable people, to pass away. And when this happens, people will take as their leaders ignorant ones, who, when they seek verdicts from them, they will give them their verdicts based upon their opinions, or they will give them verdicts based upon ignorance. So they will go astray, and they will lead those who follow them astray. He said another reason or cause for this terrorism is that a person deems himself to be a scholar. He deems himself to be from the people of knowledge, but he is in reality not from its people. He reads a book, he reads some fatwa, he sits in a few circles of knowledge, and then afterwards he deems himself fit to give verdicts and to give rulings and to rule in the religion, when in reality he has no knowledge whatsoever and has no right to do so. And he said that this is similar to how the Messenger sallallahu alayhi described al-Khawarij, that they were people who read the Qur'an or would read the Qur'an and it would not go beyond their throats. He said, so they used to read the Qur'an and they thought they knew it and they understood it, but in reality they did not know it and they did not understand it and they were not acting in accordance with it. And he said that this cause leads to another cause, and that is the cause of al-kibr wal-ujb, pride and arrogance and being haughty, which are also causes of extremism and going beyond the bounds and exceeding. And he gave the example of the three people, the three men, who came to the Prophet ﷺ, or they came to his house in his absence, and they asked about his worship, how he used to worship Allah. And when they were informed about his worship, they said, this is not sufficient, this is not enough. And one of them said, I will pray all night and I will not sleep. And the next one said, I will fast continuously and never break my fast. And the last one said, I will not marry women. And he said, this is clear kibr and ujb. Why? Because they thought they were able to do more than what the Prophet ﷺ was doing, that they could worship Allah better than what he did sallallahu alayhi wasallam. So the Messenger, he returned and he heard about these people and he asked them, are you the ones who said this? And he said, as for me, then I pray some of the night and I sleep a portion of it. And he said, this is i'tidal, this is being balanced. And he said, I fast some days and I break fast on other days, I'm not fasting on other days. And he said, once again, this is i'tidal, being balanced. And he said, I marry women, again an i'tidal. And he said, so whoever went beyond that or went away from that or thought he could do better than that, then he has fallen into al-ujb wal-kibr. He said another one of the causes of terrorism is haste, being hasty and being in a hurry and wanting things to happen before their due time, the time in which they are due to occur. And he said, for example, people encourage people to do what is not timely or what it is not time to do or what we are not prepared to do or at a time in which we are not prepared for that. And he said, do you not see that the Prophet ﷺ, he said to the people who came to him complaining about the oppression they were experiencing, did he not say to them, but you people are in haste, but you people are trying to do something at a time in which you're not ready to do it? And he says that another cause of it, or another cause of this extremism, is division and sectarianism. And he said that this is produced by, or it produces this extremism and going beyond the bounds. And he said, he mentioned the hadith in which the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa said, do not become like the disbelievers after me. Do not become like the disbelievers who strike each other's necks. Because they disagree, they differ, so they start to kill one another. Do not become like this. And he said another cause for this extremism and going beyond the bounds is how the Muslims have likened themselves or tried to resemble the disbelievers. And he says that extremism is not something exclusive to the Muslims. It's not something that only the Muslims fall into, but it is something which the Jews fall into, and the Christians fall into, and the other peoples fall into. And unfortunately, the Muslims, this is not something in their religion, but something which they took from them, that they borrowed from them. They picked up these concepts from them. And he says that when people liken themselves to these people, or they pattern themselves after them, or they look for guidance in their guidance, or they follow their ways, then he said this is when this extremism, or this terrorism and excessiveness comes about. And he says, do you not see, do you not remember the ayah which was mentioned earlier, and which was said, O people of the book, do not go to extremes in your religion. So this is not something which the Muslims have done, but something which the people of the book have done, and they picked it up from them, they borrowed it from them. As the Messenger, sallallahu alaihi wasallam, he said, you will follow the footsteps of those who came before you, step by step, and inch by inch, such that if they went into the hole of a lizard and got stuck therein, you would follow them therein. And he was asked, are you referring to the Jews and Christians? And he said, who else?
جزا الله خيرا خان الشيخ أبا أسامة سليم بن عيد الهلالي على هذه الإفادة وبارك الله فيه. قد ذكر حفظه الله الأسباب الداخلية للتطرف، وهناك بلا شك أسباب خارجية، وهذه الأسباب الخارجية مسؤولية الجميع، مسؤولية الحكومات والدول والشعوب والمنظمات التي ترعى حقوق الإنسان، ولكن الإنسان المسلم مستبعد ومغيب من إرجاع حقوقه المهضومة. الشعب الفلسطيني المقهور المظلوم التي يباد ويقتل شر تقتيل، إذا ما قام يدافع عن نفسه ويرد العدوان عن أهله وأرضه رمي بالإرهاب. وكذلك شعوب المسلمة الكثيرة كشعب كشمير المسلم وشعب الشيشان المسلم وغيرها من الشعوب. فمن الذي يولد التطرف ويقصر الشعوب والأفراد على هذا المصطلح الذي يوضع في غير موضعه إلا مثل هذا القهر وهذا الظلم وتلك الازدواجية حول الأسباب الخارجية للغلو والتطرف والإرهاب؟ يحدثنا فضيلة الشيخ علي الحلبي، فليتفضل مشكورا.
Sheikh Abu Anas, he asked Allah subhanahu wa ta'ala to reward his brother and the Sheikh Salim ibn Eid and Hilali, and may Allah, he said, put the barakah in him for shedding light upon the reasons that are internal that lead to a tatarruf. And of course, what there is no doubt about is that there are some external factors that also lead to a tatarruf. And we find many people assuming responsibility, as they claim, and it is their responsibility, to set out in order to
get rid of and to eradicate the presence of this tatarruf, like the different governments and the different organizations who claim that they are responsible for taking care and protecting human rights. We look at the condition of the Palestinian nation, the oppressed, forgotten Palestinian nation. If we look, we'll find that our brothers are being slaughtered and murdered with an evil slaughtering and unspeakable atrocity. If they were to stand up to defend themselves, which is a natural response to the oppression, we will find that they are being accused of being terrorists. This is the same situation that we find in Shishan and with our brothers in Kashmir. If they do not defend themselves and they are not afforded the opportunity for self-defense, then who will defend them? So as it relates to these technical terms and these mustalahat, we see who are the people who are given these definitions, and we see the double standards that they apply. So now we want to take this opportunity to touch upon and to mention some of the external factors that lead to terrorism, that lead to a tatarruf, or going overboard and being extreme. And the one who's going to speak to us about this and elucidate this particular issue is our brother, the Sheikh Ali Al-Halabi. So let him go forth.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده. أما بعد، فإن هذا الموضوع ذو طرائق وأسباب وأبواب شتى، بعضها ذو صلة ببعض بحيث لا ينفك عنه ولا يبتعد منه. لذلك قد نلاحظ شيئا من التكرار في بعض القضايا لخصيصة التداخل هذا بين التطرف والإرهاب، أو بين التطرف والغلو من جهة وبين الإرهاب من جهة أخرى. وإن كان معنى الإرهاب الذي نتكلم فيه اليوم هو المعنى السياسي المعاصر وليس المعنى الحرفي للكلمة في التطبيق اللغوي أو الاستعمال القرآني، فإن لهذا موضعا آخر. فنحن نتكلم في هذا الباب على أساس الواقع والوجود. وإذ ذلك كذلك أيها الإخوة، فإن التطرف والغلو هما آثار نفسية في الذات تنشئان وتثمران الإرهاب في الآخرين وفي الخارج. وعليه فإن هذا يبين بجلاء ووضوح أن كلا من التطرف والإرهاب والغلو من جهة والإرهاب من جهة أخرى، أقول كل ذلك ردود أفعال، فهي في الحقيقة أعشاب ونباتات غريبة عن جسد هذه الأمة وروحها وعن حقيقة هذا الدين ومقاصده الشرعية. فإن الإسلام لا يبني مواقفه على ردود الأفعال، وإنما هو أصيل في طرحه، أصيل في ثباته، أصيل في استمداده. لا ينتظر الوقائع وإنما يستبقها. هذه مقدمة لابد منها بين يدي الكلام حول الأسباب الخارجية، التي أهمها في وجهة نظري معالجة التطرف والغلو بتطرف وغلو، فهذا يزيده ولا ينقصه، وهذا يؤكده ولا يجتثه، ولو عقل أو عقل المعالجون لهذا الغلو لعرفوا كيف تؤكل الكتف، ولعلموا وأدركوا كيف يندفع هذا التطرف باجتثاث أسبابه واستئصال شأفته بحيث لا يبقى له وجود، لكن ليس بتطرف مضاد وبغلو معاكس يزيد ذاك الغلو والتطرف ويعظمه ويعمقه. النقطة الثانية الاضطهاد والظلم الذي يشعر به كثير من المسلمين، ونحن كلامنا عنهم، عن فئات منا من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقعوا بشيء من المخالفات نتيجة شيء من الظروف، فهؤلاء يشعرون بالظلم والاضطهاد الذي يمارس على المسلمين في بقاع شتى، ولكنهم لم يدركوا كيفية التعامل السليم مع هذا الاضطهاد، فخرجوا عن الجادة مواقعين للتطرف متلبسين بالغلو. نظروا وتأملوا مثلا كيف يعطى شعب تيمور استقلاله بتآلف وتحالف دولي كبير، بينما لا يعطى المسلمون في فلسطين ولا في كشمير ولا في الفلبين ولا في بورما ولا في الشيشان ولا في غيرها حدا أدنى من الحقوق الإنسانية، ولا أقول الحقوق الإسلامية. هذا هو المرض، لكن لا يعالج المرض بمرض أيضا. فهذا الاضطهاد وهذا الظلم الذي أحس به هؤلاء المسلمون دفعهم لذلك الغلو ودفعهم لذلك التطرف، بحيث وقعوا فيما نهوا عنه وتلبسوا بما فروا منه. الأمر الثالث الواقع الحياتي الذي لو تأملنا كثيرا من هؤلاء، ولا أقول أجمعين، نرى أن الكثيرين منهم إنما يلجؤون لهذا التطرف والغلو هربا من واقعهم الحياتي المثقل بالفقر والبطالة. ناهيك عن الجهل الذي أترعوا فيه أنفسهم، فهؤلاء لو أنه يسرت لهم أسباب العلم والمعرفة وأسباب الفقه في الدين وأبوابه، وتيسرت لهم بعد ذلك لقمة العيش الحلال الطيب، لكان ذلك سببا يقضي على هذا السبب وبابا يغلق هذا الباب. ومن ذلك أيضا المخالفات الشرعية المنظورة في بلاد المسلمين فضلا عن بلاد غير المسلمين، مما يجعلهم ينكرون هذا الواقع ويكادون يخرجون من جلودهم في استنكاره ورفضه ورده، ولكن الأمر هو هو، بحيث لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نرد الغلط بالغلط، فهذا منهج غلط، إلا على مذهب ما قيل وداوني بالتي كانت هي الداء، وهذا ليس من الإسلام في شيء، لا في قليل ولا في كثير، وهذا واجب حتم وفرض لازم يتعاون فيه المسلمون بعضهم مع بعض حكاما ومحكومين رؤوسا ومرؤوسين حتى يجتثوا بذور المخالفات هذه ويستأصلوها عن بكرة أبيها، لكي يكون الإسلام هو النور وهو الهدى والهداية، وبالتالي يكون لكل آفة دواء ولكل مرض علاج، ولكل نقص كمال، أما والحال غير الحال، وهذه الأسباب على هذه الوقائع، فإن الأمر سيزداد إذا لم يكن ثمة معالجة واعية وحكيمة ومتكاملة لا ينظر فيها للأمور على أساس اللون أو على أساس الدين، وإنما على أساس إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هؤلاء الذين هم كما قلت من أبناء جلدتنا وأهل ديننا ويتكلمون بألسنتنا، ولكن قد يكون فيهم بعض من البغي، نسددهم ونرشدهم ونصلحهم ولا نفسدهم، عسى أن يهيئ الله تعالى السبيل لإصلاح هذا الواقع ولإخراجنا من هذه الظلمات الضيقة إلى سعة النور الذي هو نور الإسلام ونور سنة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام.
So the Sheikh, he said that this subject, the subject of excessiveness and extremism and going overboard, he said it has its causes. And he said some of them are connected to each other. They are related to each other. And for this reason, we might see some repetition. And he said if the meaning of terrorism, or the meaning of terror, or the meaning which we are referring to or we're discussing, is the meaning of the political or the present meaning, the political meaning of it, and not the meaning which is referred to or related to the Arabic language. So basically we're talking about as it is used today, this word terrorism. And he has said we're going to talk about the effects which lead to terrorism. And he said first and foremost that this excessiveness and extremism and going beyond the bounds, basically it is the response of one side to the actions of the other side. Basically it is a reaction to what is being done or what people see as being done. And he said that this is contradictory to Islam, because Islam is not reactionary. Islam is not something which it bases its actions on the actions of others. But rather Islam is fixed. It has its fundamentals and its principles. And Islam, we act according to these principles and these qawaid. And we are not reactionary. And he said that among the most important of these causes is terrorism in response to terrorism. That those who wish to respond in kind to what they feel they're experiencing, they respond in kind. They do similar actions to what they feel are being done to them. And this is one of the greatest causes for this going beyond the bounds and committing these acts of extremism, excessiveness, and so on. He also expressed that another cause is the oppression, which is experienced by many Muslims. They have fallen into mistakes and errors, and they don't know how to respond. They're in terrible situations and they do not know how to bear and deal with these situations. And he mentioned the likes of the Palestinian people and the people in Kashmir and Chechnya and other countries. He said that they do not have the basic human rights, the basic rights which would be given to any human being, let alone the rights which Islam gives to people. And he said that this is a sickness and a disease which they are experiencing and they are afflicted with. But he said in Islam, we do not treat a sickness with another sickness or with another disease. And he said another one of the causes is the reality of the life that they live. And that they are in fact running from this life. A life of living in squalor, a life of starvation, a life of humiliation and so on and so forth. That they are running and fleeing from this life, which they cannot accept for themselves. And he said if it were possible for them to learn and to study and to have some hope for the future and to have their daily bread and their piece of the pie, so to speak, he said that this itself could be a cure for the terrorism. It could alleviate the terrorism. And he said another cause is that they are rejecting or they are in denial of the reality which they're experiencing. And he said that terrorism has nothing to do whatsoever with Islam. And he said that the Muslims, the general population of them and their leaders, they must do what they can Islamically to eradicate it. For if we leave things as they are, if we leave things as they are, then this will not be acceptable. This will not cure the problem. And finally he made dua. He asked Allah subhanahu wa ta'ala to make it possible for us to alleviate our condition and to change our condition and to follow the correct Islam. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
في ختام هذه الندوة المباركة في هذه الليلة المباركة وما جاء في الكتاب والسنة من معاني الغلو والتطرف والإرهاب وأسبابه وأسبابها الداخلية والخارجية وسيكون هناك بإذن الله في الغد ندوة أخرى متممة لهذه الندوة لأصحاب الفضيلة أيضا حول الثمرات المرة للغلو والإرهاب والتطرف وسبل علاج هذه الظاهرة التي أرقت العالم في هذا الزمان كما أرقت الناس في القديم. وبما أنه قد بقي بعض الوقت فلا بأس أن نجيب على بعض الأسئلة بما تبقى من وقت.
Sheikh Abu Anas, after that, Ikhwani said in the end, at the end of this Nedwa, that inshallah we hope is and was blessed and beneficial, the Nedwa or the symposium in which the Shuyukh have shed some light on what has come to us from the people of knowledge as it relates to the definition and the concept and understanding of extremism and excessiveness and terrorism, and after explaining the causes and the effects, those which are internal and those which are external, we want to let you know again and we reiterate that tomorrow, inshallah, we're going to also talk about the sour effects, the negative impact that al-ghulu and al-tatarruf and al-irhab has upon the people. And we're also going to address how do we rectify the problem. Just as the people who resorted to al-ghulu and al-tatarruf and al-irhab in the past, they were forced to taste the negative effects of it. Now the people also will taste the negative effects of it. So tomorrow we're going to talk about that. So since there is some time remaining, inshallah, we're going to entertain some questions that you may have that relate to today's topic of the symposium. So if you brothers have any questions, inshallah, sisters have any questions, you can send them forth in the written form. We have 30 minutes, bi'idhnillahi ta'ala, to address them.
السؤال الأول موجه لفضيلة الشيخ أبي حاتم أسامة القوصي حفظه الله، السائل يقول: ذكرت في حديثك الإرهاب وقلت ترويع المدنيين، هل المقصود هنا العمليات الاستشهادية في فلسطين أو محاربة وجود القوات الكافرة في بلاد المسلمين، أم المقصود الحرب التي تشنها بعض الدول الكافرة على المسلمين؟ طيب، هذا السؤال يجيب عنه فضيلة الشيخ أبو حاتم بعد الترجمة.
The questioner, he asked our Sheikh Abu Hatim Usama Al-Qusi, Barakallahu Fihi. You mentioned in your speech about terrorism, and you mentioned and you talked about the process in which the terrorists, they try to strike fear into the civilians. Your talk, is the intent behind what you were talking about, the Amaliyat Al-Istishhadiyah, or the suicide bombings that take place in Palestine, or are you talking about the war and the campaign that is waged against the foreign kuffar forces that are occupying the Muslim land? Or are you talking about the war that takes place where the Muslims are fighting forces who are clearly opposed to them and the religion?
بسم الله. يقول السائل: ذكرت في حديثك الإرهاب وقلت ترويع المدنيين، فهل المقصود هنا العمليات الاستشهادية في فلسطين أو محاربة وجود القوات الكافرة في بلاد المسلمين؟ ولكلامه بقية تعتبر عدة أسئلة مركبة، إن شاء الله أجيب على هذا الشق أو القدر، وأخواني المشايخ يواصلون الجواب على بقية الأسئلة إن شاء الله. لا شك أن قتل المدنيين كما هو اصطلاح العصر، الآمنين من النساء والأطفال والشيوخ، هذا لا يجوز، حتى لو اعتدى الكفار علينا بمثل هذا النوع من العدوان، لا يجوز رد هذا العدوان بمثله. إن قتلوا نساءنا وأطفالنا وشيوخنا، لا يجوز لنا نحن أن نفعل مثلهم، هذا لا يجوز شرعا. فتصور قول الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بالإطلاق الذي يظنه الناس أنه أي نوع من العدوان، حتى ولو كان هذا العدوان محرما في ذاته ولا يجوز في ديننا، بمعنى ما ذكره بعض العلماء المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: البعض يتصور أن المسألة مطلقة، فمن زنى مثلا بمحارمك أعاذنا الله من ذلك، كثير من الناس يتصور أنه يجوز له أن يرد العدوان بمثله أن يزني هو بمحارم من زنى بمحارم، هذا خطأ، هذا غير صحيح. فالبعض لا يفهم هذه المسائل فهما صحيحا. فترويع الآمنين والاعتداء عليهم ممن لا يقاتلون من النساء والشيوخ والأطفال وأمثال هذا لا يجوز أصلا. وإن وقع مثل هذا الظلم من الكفار أو غير الكفار على المسلمين، لا يجوز أن يعتدى عليهم بمثل هذا. من ظلمك لا يجوز لك أن تظلمه، من ظلمك ظلما شرعيا لا يجوز لك أن تظلمه بمثل ما ظلمك. والشاهد على كل حال أن الظلم محرم بإطلاق، أن الظلم محرم بإطلاق. فمثلا من كذب عليك، هل يجوز لك أن تكذب عليه؟ لا يجوز، إن الكذب محرم لذاته. رجل كذب عليك فأنت تقابله بأن تكذب عليه، يقول: هو قال كذا، هو ما قال، لأنه كذب عليك، هذا لا يجوز. الشاهد بارك الله فيكم، هذا الذي يذكره السائل فيه شيء من التأثر بالواقع المر الذي يعيشه المسلمون، وهو يظن من مرارة هذا الواقع أن ديننا يجوز لنا مثل هذا. وقد تكلم مشايخنا الكبار الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين في هذه العمليات أو هذا النوع من العمليات، وأنه لا يجوز بهذه الصورة وفي هذا الوقت. والله تعالى أعلى. واحد.
الشيخ أبو حاتم, he read the question obviously, and he only read a portion of the question, the top portion of the question, and the question here, it has other questions, and the first question, it has branches to it and other aspects to it. He said, I'm only going to answer the very first part of the question, and I'll leave the rest of the first question and the other questions to the mashayikh if they want to deal with it. He said, as it relates to this question here, the killing of the civilians, as they say today, and the civilians being the innocent children, the innocent women, and the innocent shuyukh, the elder people in the society, this is not permissible in the religion of al-Islam. If the kuffar came and they made the i'tidat and they oppressed us, the Muslims, they went overboard and they killed our children, and they killed our women, and they killed our shuyukh, our elderly folk, it's not permissible for us religiously in this deen to reciprocate that action against them with the claim that they did it to us. And if you take a moment to consider and to contemplate the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, whoever makes the i'tida' upon you, then you make the i'tida' upon them. That's an ayat of the Quran. Whoever goes overboard, whoever oppresses you, then you oppress them back. That's an ayat of the Quran. The Shaykh said, we don't understand, nor do we apply this ayat indiscriminately, just like that. Whoever oppresses me, I oppress him back. This is not in our religion. And then we have Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala talking about this ayat and how people misunderstand the ayat. And he talked about how there are some people who understand this ayat that it's indiscriminate. It's just general. Whoever oppresses you, you oppress him back. So they understand that if someone came and they made zina, and then the Shaykh sought refuge in Allah from zina, if someone came and made zina with one of the women folk who are from your maharam, that's oppression towards you. There are some people who understand, because of this ayah, whoever oppressed you, oppress them back, they understand that they can go, and they can go and make zina with the zani's muharram as well. Sheikh said this is not acceptable by any stretch of the imagination. So there are many people who do not understand this ayah, whether it is in zina or whether it is in killing. Like those kuffar who kill our children, and they kill our women, and they kill our innocent elderly people. We can't use this ayat in order to exact our retribution, whether they're kuffar or whatever they happen to be. So, Ikhwan, whoever oppresses you, whoever he oppresses you, it is not permissible and allowed in this deen for anyone to oppress someone else, because oppression, zulm, is haram indiscriminately. There are no exceptions. Oppression, zulm, is haram with the itlaq. No matter what, there's no way that oppression is permissible. If someone comes and he lies upon you, does this ayat or any other thing allow you now to return his lie with a lie? Since he lied on you, you say, I'm going to lie on him. He did this, and he never did it. Sheikh said, you can't come and create a scenario in which you're saying that that person did something when in fact he never did it. So this question, what the person is saying, you feel from it that it is the result of the effects of the waqi' that we live in. That it is a sour waqi' that we live in, and the person feels the frustration, he feels bad about what's going on, so we come up with these concepts. But our ulama, they have made this impermissible. The likes of a Sheikh Al-Albani, a Sheikh Ibn Baz, a Sheikh Ibn Uthaymeen, they said, taking retribution and killing people is not permissible to do it in this way that is being described here. And Allah knows that.
سؤال لفضيلة الشيخ سليم الهلالي. ما الفرق بين الجهاد والتطرف؟
Question is, what is the difference? And the question is for Sheikh Sareem al-Hilali. What is the difference between al-jihad and al-tafarruq? What's the difference between the two?
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإن الجهاد كما هو معلوم ذروة سنام الإسلام كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو فريضة شرعية على الأمة الإسلامية، إما وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا. والجهاد معناه نقل الإسلام إلى الآخرين، فإن قام الآخرون بصد الإسلام أو عدم قبول دعوة الإسلام فعندئذ يشرع الجهاد، أو لرد ظلم وقع على المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اعترض عير قريش في بدر. الجهاد أمر مشروع، وقد يكون في بعض الحالات واجب على الأعيان، وفي الأصل هو واجب على الكفاية. أما التطرف فما ورد في الشرع إلا مذموما. التطرف معناه خروج عن الحد الاعتدال والوسطية، خروج عن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. التطرف اعتداء، والجهاد شعيرة من شعائر الدين. هذا من أهم الفروق بين التطرف والجهاد في سبيل الله.